الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يان يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا. خطيب زاد يقول إن طهران قررت مواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1 في فيينا. يوم صمت انتخابي في العراق تمهيدا للانتخابات التشريعية المبكرة غدا الأحد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. ووصل وزير الخارجية الإيراني اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، المحطة الثالثة في جولته بالمنطقة بعد روسيا ولبنان. ولدى وصوله مطار دمشق الدولي، وصف أمير عبد اللهيان سوريا بشركة الاستراتيجية لإيران، مؤكدا أن سوريا تمضي قدما في التنمية والتقدم، وأن إيران تقف إلى جانبها كما كانت تفعل خلال الحرب الإرهابية التي شهدتها. وشدد أمير عبد اللهيان على أن إيران عقدت اتفاقية مهمة مع سوريا خلال الأسابيع الماضية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وتكثيف النشاط لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين. وللمزيد من التفاصيل حول زيارة وزير الخارجية الإيراني للعاصمة السورية دمشق، نستمع إلى التقرير التالي.
مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا دشنها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته لدمشق. أمير عبد اللهيان شدد خلال لقائه الرئيس بشار الأسد على أن الاتصالات الواسعة بين كبار مسؤولي البلدين تدل على عمق العلاقات التي تربط بينهما، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب سوريا كما فعلت طيلة سنوات الحرب التي فرضت عليها. وأشار إلى أنه تم التوصل مؤخرا إلى اتفاقات مهمة بشأن تطوير شامل لهذه العلاقات في كافة المجالات. الرئيس السوري من جانبه اعتبر أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان دليل على ظهور محاور جديدة وزوال المحور الغربي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. وكان أمير عبد اللهيان أشار لدى وصوله إلى دمشق إلى أن زيارته لسوريا جاءت للقاء الرئيس الأسد وإكمال التشاور مع الجانب السوري بشأن القضايا المختلفة.
نحن نهتم بعلاقتنا الاستراتيجية بسوريا، وقد توصلنا خلال الأسابيع الأخيرة إلى اتفاقات مهمة بشأن تطوير شامل لهذه العلاقات في كافة المجالات ووضع برامج مكثفة لتطوير هذا التعاون. هذه الاتفاقات سيتم إنجازها قريبا وتخدم مصلحة شعبينا سوريا في طريق التطور والازدهار، وطهران ستقف إلى جانب دمشق دائما كما وقفت إلى جانبها خلال الحرب الإرهابية التي فرضت عليها.
أما وزير الخارجية السوري فيصل المقداد فقد شدد خلال استقباله نظيره الإيراني في مطار دمشق الدولي على دعم بلاده للجهود التي تقوم به القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالملف النووي.
سنتحدث أيضا عن الزيارات التي قام بها وال الجوانب المتعلقة بالملف النووي الإيراني، حيث ندعم نحن في سوريا الجهد الذي تقوم به القيادة الإيرانية، وندين بشكل قوي كل الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بهذا الملف وملفات أخرى في المنطقة. على كل هنالك تطورات سنناقشها بروح التعاون المشترك وبما يخدم العلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين.
هذا وتشكل زيارة أمير عبد اللهيان إلى سوريا التي تعتبر الثانية منذ توليه حقيبة الخارجية فرصة جديدة لتنسيق المواقف بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد رفع الحظر الأمريكي لحظي بشكل كامل عن إيران هم قضية في المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي. وفي تصريحاته خلال لقاء خاص أجرته شبكة فرنسا 24 أوضح خطيب زاد أن واشنطن راغبة بالعودة إلى المفاوضات وتحتاج إلى عامل لتسهيل ذلك، مبينا أن القدرة على تلبية مطالب طهران ومجموعة 4+1 هي الحل لهذه المسألة. وأكد أن الحكومة الإيرانية ستعيد النظر بجولات المفاوضات السابقة، وفور وصولها لنتيجة سيتم تحديد موعد للاجتماع القادم، كما شدد على ضرورة أن تقدم أمريكا ضمانات بعدم انتهاك الاتفاق مجددا. دخل العراق مرحلة الصمت الانتخابي قبيل 24 ساعة من بدء الانتخابات التشريعية المقررة يوم غد الأحد، فيما أكدت اللجنة الأمنية عدم فرض حظر للتجوال. وسيتوجه حوالي 25 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع الاختياري 329 نائبا للبرلمان، وذلك من بين أكثر من 3240 مرشحا لانتخابات مبكرة تجري وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي. وجرت في العراق يوم أمس عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين والسجناء، حيث دعي أكثر من مليون عسكري وعنصر أمن للمشاركة في الاقتراع الذي شمل أيضا أكثر النازحين في 27 مخيما في البلاد. وأكد الرئيس العراقي برهم صالح أن المشاركة الواسعة في الانتخابات ستكون نقطة تحول في العراق. وقال صالح في كلمة متلفزة إن انتخابات الغد من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث، مؤكدا أن انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية وأتتي في ظرف دقيق ولحظة وطنية فارقة. وأضاف صالح أن اقتراع الغد فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة لتصحح المسارات الخاطئة وتضرب الفساد وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد. اعترف تحالف العدوان السعودي بوقوع خسائر جراء هجوم على مطار جيزان، وذلك بعد ساعات من إعلانه اعتراض طائرة مسيرة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تصريحا للمتحدث باسم تحالف العميد تركي المالكي تحدث عن سقوط 5 مصابين جراء الهجوم على مطار جيزان. وكانت مصادر سعودية أعلنت فجر اليوم استهداف مطار الملك عبد الله الدولي بجيزان جنوبي المملكة بهجوم نفذته مسيرات مفخخة أطلقتها القوات اليمنية المشتركة. منع مستوطنون الصهاينة المزارعين الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية من قطف ثمار الزيتون. وقال مسؤول فلسطيني أن حراس مستوطنة يتسار المقامة على أراضي المواطنين منعوا بقوة السلاح مزارع بورين من الاستمرار بجني الثمار في المنطقة الجنوبية الشرقية منها، وأجبرهم على مغادرة المنطقة. وتشهد القرى والبلدات الفلسطينية خاصة المحاذية للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين اعتداءات متواصلة من المستوطنين على المزارعين وأراضيهم. وأخيرا اعتذرت شركة فيسبوك عن اضطراب خدمتها لمدة 2 ساعة يوم أمس الجمعة، معزية السبب في ثاني انقطاع على مستوى العالم خلال أسبوع إلى عطل خلال تغيير ضبط إعدادات. وأكدت الشركة أن منصتها للتواصل الاجتماعي وتطبيقات انستغرام وماسنجر وورك بليس تأثرت بأحدث انقطاع، فيما لجأ المستخدمون إلى موقع تويتر لنشر بيانات الاستهزاء من انقطاع خدمات فيسبوك. في ختام نشر هذا تذكير بالعناوين: أمير عبد الله يعني يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا. خطيب زاد يقول إن طهران قررت مواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1 في فيينا. يوم صمت انتخابي في العراق تمهيدا للانتخابات التشريعية المبكرة غدا الأحد. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من عراق الرافدين. لقاؤنا لهذا اليوم يحمل العنوان التالي: برلمان جديد ينتظره العراقيون على أبواب الغد. سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند المشروع السياسي العراقي الذي تقدم بخطوة هامة، ويوم غد إن شاء الله سيكون أو ستكون عملية الاقتراع التي تأتي لبرلمان جديد عراقي. بطبيعة الحال هذه المرحلة ستواجه تحديات وتداعيات، سنتابع في لقائنا لهذا اليوم مخاطر التلاعب والتزوير أيضا في هذه الانتخابات. وإذا كانت الانتخابات ناجحة ستكون لها تأثيرات على الشارع العراقي، سنبحث عن هذه التأثيرات الإيجابية أيضا. بإمكانكم التواصل معنا عبر آرائكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. تطبيق الواتساب بين أيديكم مستمعينا الأكارم للمساهمة الصوتية والنصية على الرقم التالي: 00989383874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. تقدم المشروع السياسي العراقي بخطوة مهمة للأمام بعد حل البرلمان العراقي لنفسه الخميس الماضي لوضع الأرضية القانونية للانتخابات المبكرة التي لم يكن لها أن تكون قانونية ما لم يحل البرلمان أو يحل البرلمان نفسه. كانت حتى الأمس القريب هنالك مخاوف من مخاطر من إجراء الانتخابات المبكرة التي أصبحت أمرا واقعا غدا بعد أن تم التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية والنازحين والمحتجزين لأسباب مختلفة. وفيما شهدت المشاركة بالتصويت الخاص ارتفاع نسبة المشاركة عن المتوقع، حيث روجت وسائل إعلام عديدة ترتبط بأجندة معادية للعراق ولمشروعه السياسي إن المشاركة بالانتخابات لن تكون بمستوى كبير جماهيريا. وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن نسبة وعدد المشاركين في التصويت الخاص بأفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون يوم الجمعة قائلة إن نسبة المشاركة بلغت 69%، إذ أدلى نحو 822,000 ناخب بأصواتهم في التصويت الخاص من أصل نحو 1,200,000 ناخب. كما شكلت الخروقات البسيطة والمخالفات المحدودة التي تم تسجيلها من هنا وهناك دليلا آخر على سلاسة وسهولة العملية الانتخابية التي يمكن اعتبارها مؤشرا واقعيا لما سيجري غدا الأحد في الاقتراع العام الذي سيدلي أكثر من 15 مليون عراقي بآرائهم. وتبلغ نسبة الذين حدثوا بطاقاتهم للمشاركة بالانتخابات نحو 18 مليون مواطن، بنسبة تزيد قليلا عن ثلثي عدد لمن يحق لهم التصويت. وتشكل نسبة المشاركة بالانتخابات أحد المفاصل المهمة للمشروع السياسي العراقي رغم انعقاد الشرعية القانونية والمقبولية الدولية بأي نسبة لمشاركة حسب الانتخابات التي تجري في أكثر دول العالم، إلا أن الموضوع مختلف هذه المرة في العراق ولأسباب عديدة. فقبل هذه الانتخابات وقبل أن يقرر العراقيون الذهاب للانتخابات المبكرة، كان هنالك تظاهرات شارعية طالب فيها الناس بالتغيير، ولربما التغيير الشامل ما عده البعض انقلابا شعبيا على النظام السياسي. ولذلك تشكل هذه الدورة من الانتخابات والنسبة العالية من المشاركين تصويتا جديدا لإعادة المشروعية وثقة الناس بالبرلمان والحكومة التي ستنبثق عنه إذا زادت نسبة المشاركة. وفضلا عن نسبة المشاركة، جاءت مواقف المرجعيات الدينية والعلماء الكبار مسموعي الرأي في العراق لتؤكد أهمية الانتخابات وأهمية المشاركة الواعية والمسؤولة فيها، بل وطرح بعض المواصفات للمرشحين الواجب انتخابهم لتضع هذه المؤسسة المحترمة نفسها بصف المشاركين والراغبين بالتغيير نحو الأحسن عبر صناديق الاقتراع. إذن هي ملحمة قادمة وجهاد انتخابي يشهده العراقيون غدا لتأسيس برلمان جديد تنبثق منه حكومة قوية بمقبولية أكثر شعبية. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا هذا اليوم من عراق الرافدين، ومحورنا برلمان جديد ينتظره العراقيون على أبواب الغد. بطبيعة الحال أشرنا في بداية لقائنا أننا سنتوقف عند الإيجابية والسهولة التي مرت بها عملية الاقتراع الخاص يوم أمس، وربما هذه المسألة تعطي الصورة الدقيقة عن المشاركة يوم غد لربما في الانتخابات العامة والتحديات التي تواجه هذه الانتخابات والتأثيرات الإيجابية الناجحة إذا تمت على الشارع العراقي وإنعكاسات الوضع بعد الانتخابات على الدور الإقليمي للعراق في المنطقة. كما نتحدث نحن وإياكم عن النجاح الأمني الذي قاد العراقيين حقيقة أو قاد العراقيون لطرد القوات الأجنبية من العراق. كل هذه المحاور سنتوقف إن شاء الله عندها في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، وأنتقل مع حضراتكم في هذه اللحظات عبر تطبيق الواتساب. أو انضم إلينا مراسلنا، نعم انضم إلينا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من العراق من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله زميلي محمد سعيد.
السلام عليكم، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
حياكم الله. ساعات وتفصلنا عن بدء عملية الانتخابات في العراق لبرلمان جديد، حدثنا عن الأجواء وآخر الأخبار في هذا الإطار.
بسم الرحمن الرحيم. بالحقيقة الأجواء إيجابية، الحالة هنالك تفاعل كبير مع الأجواء الانتخابية، هنالك نجاح كبير في الاستفتاء الخاص الذي جرى أمس، وهنالك التزام شبه كامل بالصمت الانتخابي، لم تشكل أو لم تسجل أي اختراقات، بعض الأخطاء البسيطة لا تشكل عبء على عملية الاختراع لا بالصمت الانتخابي ولا بالخلافات أو المشاكل التي رافقت التصويت الخاص. نسبة المشاركة العالية في الاختراع الخاص أعطت مؤشر إيجابي، يعني بحدود 70% تقريبا 69.6% من المصوتين الذين صوتوا للاختراع الخاص يعني يكشفون عن أن نسبة المشاركة في الانتخابات ربما ستقترب من 50 أو أكثر من 50% غدا الأحد إن شاء الله تعالى. الأجواء الإيجابية والتفاؤل الكبير يسود الساحة السياسية، خصوصا أن هنالك تنامي ودعم كبير للفصائل والقوى والكتل الوطنية والإسلامية التي ترفع شعار المقاومة وحماية الحاج وطرد القوات الأجنبية ورفض التضحية، وخصوصا بعد الاستفتاءات التي أصدرتها المرجعية التقليدية والحوزة العلمية وعدد كبير من العلماء الداخل العراقي بضرورة اختيار شخصيات كفوءة ونزيهة وتعمل على تحقيق سيادة العراق وتعمل على تحقيق المصلحة العليا للعراق.
نعم.
وأيضا فتاوى السيد الحائري بتحريم انتخاب من يدعم الاحتلال أو يحاول أن يعني يضغط على الحج الشعبي أو يحله أويد بجهود. الحقيقة مجمل بيانات المرجعية الدينية والعلماء والحوزة العلمية يعني أوضحت للمواطن العراقي المعايير الكاملة والصحيحة والحقيقية للانتخابات صحيحة ودقيقة، ولم يعد هنالك شيء يعني خفي عن الدور أو التكليف المطلوب من المواطن العراقي إلا ذهابه غدا والإزاء بصوته. جيدة إيجابية، هنالك تفاعل وهنالك تفاعل كبير.
نعم.
بانتصار الكتل الداعمة للمحور المقاومة مثل كتلة الفتح وحقوق ودولة القانون، وهنالك أيضا انحسار للقوى الأخرى التي تمثل أو تقترب من تمثيل المحور الوهابي والصهيوني في المنطقة. أعتقد أن الجو ملائم والحالة العامة إيجابية والأمن مستتب بشكل جيد، يعني
توجد
أحداث في العراق ولكنها خارج تأثير ودائرة الانتخابات.
واضح.
الجو العام جو إيجابي، وإن شاء الله تعالى سيشهد الغد ملحمة عراقية أخرى لبناء دولة راسخة وبرلمان
إن شاء الله
تنبقى منه إن شاء الله حكومة قوية إن شاء الله.
ونحن نأمل سماع الأخبار الجيدة من هذا العرس الانتخابي الديمقراطي في العراق. وألف شكر وتحية لحضورك معنا الزميل محمد سعيد من بغداد، حياك الله.
حياك الله.
أهلا بكم. أهلا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، من عراق الرافدين، والساعة في العاصمة طهران 8:24 ومعالي من البحرين تكتب لنا: السلام عليكم، نتمنى أن يتوفق العراقيون الانتخابات جادة في ظل إرشادات المرجعية لينالوا حقوقهم ويسترجعوا حريتهم وأمنهم ويتمكنوا من بناء أسس الدولة الحديثة بجميع شروطها وحقوقها الإنسانية والفكرية وحقها في التحكم بمصادر الثروات فيها وتوجيهها بما يناسب الدولة والمواطنين، ليمنعوا طبعا لينعموا بالراحة بعد سنين من العذاب والحرمان والحر والفقر وجميع الإرهاصات العالمية وتدخلاتها. معالي من البحرين، مشكورة على تواصلك معنا. أبو محمد مهدي من اليمن، رسالة صوتية بعثها إلينا نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. العراقيون يتطلعون إلى برلمان عراقي برلمان يلبي طموحات الشعب العراقي، برلمان خالي من الأيادي والأجندات الخارجية، فالعراق بلد من البلدان الغنية بالنفط والغاز وبالعلماء الأكفاء. العراقيون ينتظرون برلمان جديد لعراق جديد. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصله هذا مع إذاعة طهران ولقاءنا تحديدا عراق الرافدين. كما نشكر الأخت فاطمة من العراق لنستمع إلى رسالتها.
ستخرج أمة الحشد بمليونية انتخابية تسر الصديق وتغيظ العدا. سوف ننتخب الفتح لنحمي الحشد، سوف ننتخب حركة حقوق لنحمي الحشد. أمة الحشد إن شاء الله هي المنتصرة، نصر من الله وفتح قريب. نلبي نداء المرجعية بالمشاركة بالانتخابات. لبيك يا سيد علي السيستاني، تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني.
شكرا أخت فاطمة من البصرة من العراق على تواصلك مع إذاعة طهران. إليك يا صبحي عبد الحميد من الأردن ورسالتك الصوتية.
تحية لكم جميعا. أنا لا يهمني برلمان جديد عراقي أم حكومة عراقية جديدة، بل يهمني أولا طرد القوات الأجنبية من العراق والتقوى على الاقتصاد الداخلي، وأخيرا علاقات جيدة جدا مع دول محور المقاومة والمعسكر الشرقي. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن أخي الفاضل على تواصلك مع إذاعة طهران. وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، عبد الله من السنغال يكتب لنا: تترقب الأوساط الشعبية والسياسية العراقية الانتخابات النيابية المبكرة يوم غد التي جاءت استجابة شعبية وسط اهتمام دولي وعربي واسع مع تواجد مراقبين من قبل المراقبين الدوليين في هذا البلد. إن شاء الله نسمع النتائج الجيدة من هذه الانتخابات مهما كانت لصالح الشعب العراقي ولصالح محور المقاومة. إن شاء الله النسبة تكون عالية في المشاركة التي تأتي بإيجابيات كثيرة ومحاسن للعراق المستقر والمستقر فيه. مشكورين أحبتنا الكرام لمن تواصل معنا أيضا في هذا البرنامج، بارك الله بكم جميعا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم وأينما كنتم في لقائنا هذا عراق الرافدين. آخر الأخبار بإمكانكم أن تستمعوا إليها وتشاهدوها وتتابعونها عبر موقع إذاعة طهران العربية، أيضا arabicradio.net عنوان الموقع مستمعين الأكارم. وقد نرى يوم غد إن شاء الله تكون الانتخابات في العراق، حيث يتوجه حوالي 25 مليون ناخب عراقي إلى صناديق الاقتراع لاختيار 329 نائب للبرلمان من بين أكثر من 3240 مرشح في هذه الدورة التي سنشاهد الانتخابات. الكثير من المسؤولين العراقيين أكدوا أن الانتخابات التشريعية تشكل فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافح الفساد. وقبل هؤلاء المسؤولين المرجعية العليا في العراق والمرجعيات المختلفة أيضا أكدت ببياناتها على هذه المسألة. بطبيعة الحال الساعات التي تفصل العراقيين عن بدء التصويت في الانتخابات التشريعية هي ساعات مفصلية، حيث هذا الاختيار يأتي وهذه الانتخابات تأتي في وقت شديد الحساسية، وهي انتخابات مفصلية سترسم خارطة الطريق السياسية للعراق بظل التحديات السياسية والاجتماعية الداخلية والخارجية على أكثر من صعيد وملف. اليوم كان العراق في صمت انتخابي كما أشار الزميل محمد سعيد. أيضا بعد أن أجريت الجمعة انتخابات مخصصة لمنتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية والنازحين والسجناء، المفوضية أعلنت فيها نسبة المشاركة ما يقارب 70%، 69 بالضبط بالمئة، والدعوات تأتي من هنا وهناك للمشاركة الواسعة من قبل العراقيين على صناديق الاقتراع والناخبين، كما تأتي التأكيدات لالتزامهم ببذل الجهود لتجاوز الأزمات التي تأتي لربما أحيانا من قبل مخططات الأعداء، لأن هذه العملية هي جوهر التغيير السياسي المنشود والديمقراطية بمعناها الحقيقي في بلد ما، وتحديدا العراق بحاجة إليها. هناك محاكم في من قبل المجلس القضاء الأعلى تم تأسيسها وتم تهيئتها للتحقيق في المحافظات العراقية كافة بتلقي الشكاوى من المخالفات في يوم الاقتراع واتخاذ الإجراءات القانونية. ما أشرنا إليه المراقبون الأمميون والأوروبيون والعرب الذين يكونون في هذه الانتخابات هي بإشراف نحو 1800 مراقب. هذه الانتخابات سيتم إجراءها وفق بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات العراقية. يحق لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم بشكل عام من أصل نحو 40 مليون نسمة في العراق، عدد سكان هذا البلد وفق أرقام رسمية التي جاءت قبل الانتخابات، والتي ستأتي هذه الانتخابات طبعا قبل موعدها بعام. تتميز الانتخابات هذه عن سابقاتها، هي أول انتخابات استثنائية منذ التصويت على الدستور قبل ما يقارب 16 عام، وتأتي خارج السياقات المعمول بها في العراق، حيث يتحتم إجراء الانتخابات بشكل دوري كل 4 سنوات في هذا البلد. وهي الحقيقة الأخرى التي تتعلق بالانتخابات تجميد انتخابات الخارج، إذ قررت مفوضية الانتخابات في فبراير شباط الماضي تجميد انتخابات عراقية الخارج بسبب عدم توفر الإمكانات لإجرائها وسط اعتراضات سجلت على هذا القرار، ولكن تم تأييده في النهاية. وتتزامن هذه المسألة مع خروج القوات الأجنبية وهذا الحدث السياسي المهم، إذ أنها ستجري مع بدء خروج القوات الأجنبية القتالية من البلاد، والتي يفترض أن ينتهي وجودها مع نهاية العام الحالي حسب قرار البرلمان العراقي. ما ميز هذه الانتخابات أيضا هي أنها شهدت أطول فترة دعاية انتخابية، وذلك بعد أن تم الإعلان حقيقة من شهر تموز يوليو الماضي انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين، 3 أشهر هي أيام كثيرة كانت وشهدناها للدعاية الانتخابية. اليوم المفوضية العراقية أعلنت في بياناتها أنها مستعدة تماما لإجراء هذه الانتخابات في العراق ولنجاح هذه العملية، التي من المؤكد كما أشرنا في حديثنا وفي لقائنا أنها ستأتي بتأثيرات إيجابية وناجحة على الشارع العراقي. كما انعكاسات الوضع بعد الانتخابات أيضا سنشاهده في هذا البلد. الأستاذ عباس الجبوري رئيس مركز رفت للدراسات السياسية يكون معنا في هذا اللقاء، أهلا ومرحبا بك يا أستاذ عباس.
حياك الله، أهلا وسهلا بكم وبإذاعتكم الكريمة.
الله يبارك فيك، أنا أشكر لك إتاحة الفرصة في هذه الدقائق المهمة والحساسة. كيف تقرأ
الله يسلمك
سيد الكريم يوم غد الانتخابات العامة، لكن أنتم كيف قرأتم الإيجابية والسهولة التي مرت بها عملية الاقتراع الخاص يوم أمس، وهل هي تعطي صورة دقيقة عن المشاركة؟
تحية لكم وتحية وشكرا لهذه الاستضافة. حقيقة ما جرى يوم أمس بهذه الانسيابية وبهذا الوضوح أعطى رسائل واضحة بأنه الانتخابات يوم غد ستكون بإذن الله
إن شاء الله
جيدة، وأيضا لم تكن هناك أي خروقات لا أمنية ولا خروقات في الانتخابات، وهذا سوف يعطي دافع كبير للمشاركة الواسعة بإذن الله بعد رأي المرجعية الرشيدة عندما دعت إلى كثافة الحضور، وأيضا دعت إلى عدم انتخاب المفسدين والذين خانوا البلد، وهذه رسالة واضحة أعطتها المرجعية الشريفة ودافع أيضا للمواطنين.
نعم.
أنا أعتقد يوم غد بإذن الله تعالى سيتوافد الناس للتغيير. اليوم اليوم من يصنع التغيير ليس السياسي، خلاص دور السياسي انتهى، من يصنع التغيير هو الشعب العراقي عندما يذهب وينتخب الشرفاء المضحين المجاهدين الذين دافعوا عن العراق بكل بسالة سوف يعطي رسالة اطمئنان لكل العالم بأن العراقيين لا زالوا قادرين على اختيار قياداتهم بشكل صحيح وبدون أن يكون اختيار عشوائي مثل السنوات السابقة.
نعم. طيب أستاذ عباس، أودني أتوقف عند التحديات التي تواجه الانتخابات غدا والتأثيرات. نعم. تأثيرات الانتخابات الناجحة إذا تمت على الشارع العراقي كيف ستكون؟
أنا أعتقد الانتخابات ستكون حقيقة انعكاسها على الواقع عندما تكون انتخابات ناجحة من خلال المشاركة وأيضا من خلال الاختيار. اليوم الشعب العراقي عانى كثيرا من ويلات سابقة، مر بتجارب قاسية، هذه يجب أن يستعرضها المواطن وهو يذهب للاختيار. اليوم العراق تم استعادته بدماء ذكية بجهاد واضح من داعش وأتباع داعش، ولا زالت المؤامرات والتحديات التي يخوضها، لا زال هناك احتلال أمريكي يجتم على صدور العراقيين. أعتقد الرسالة الأهم والأوضح عندما يلقن الشعب العراقي الاحتلال الأمريكي عندما يذهب ويصوت ويستطيع أن يقود حرب الأصابع البنفسجية التي ستكون قاسية على الأمريكان عندما يختارون ممثليهم الحقيقيين الذين ضحوا من أجل هذا الشعب.
نعم. الدور الإقليمي للعراق بعد الانتخابات كيف تراه أستاذ عباس؟
يعني العراق مثل ما تعرف حضرتك دولة مهمة ومفصلية في الإقليم الدولي.
نعم.
أنا أعتقد اليوم هناك مراقبة وهناك إشراف أممي. طبعا الإشراف الأممي لا يعني التدخل باعتبار أن العراق يمتلك سيادة لا يمكن التدخل في قراره، لكن وجود الأمم المتحدة بعشر فرق، وجود الاتحاد الأوروبي، وجود الدول الصديقة، الدول الأجنبية، مشاركة المجتمع الدولي وأيضا مشاركة المجتمع المدني، كل هذا رسائل يعطيها يعني رسائل واضحة تجعل من الإقليم يهتم كثيرا. شوف اليوم أنا كنت أطالع الصحف الأجنبية، كثير من الصحف الأجنبية المهمة في العالم تتحدث عن انتخابات العراق. هناك قوى تريد العراق اليوم، العراق تريد العودة العراق إلى وضع الطبيعي، عودته. الدول لديها مصالح في العراق، نجاح العراق يعني نجاحها. لذلك أنا أعتقد فقط دول الاستكبار التي لا تريد الخير للعراق ستكون حقيقة تكون ليس بأحسن حال عندما تنجح الانتخابات ويفوز منهم الحق بالفوز في هذه الانتخابات.
طيب، وفي سؤالي الأخير لك أستاذ عباس حول النجاح الأمني، هل كيف تقرأون الخطط الأمنية؟ هل سيقود العراقيين لطرد القوات الأجنبية أيضا من العراق؟
أكيد. هذا شوف اليوم يعني أنا كنت الآن قبل أن أتي إلى برنامجكم مع الناطق الرسمي للقوات المسلحة والناطق الرسمي للعمليات المشتركة، وكنا جالسين نتحدث في إحدى القنوات أن الخطة الأمنية التي نجحت في زيارة الأربعين والخطة الأمنية التي نجحت في وفاة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم أعطت رسائل واضحة بأن القوات الأمنية سواء كانت في الجيش، في الشرطة، في الحشد الشعبي، فصائل المقاومة، كلها جاهزة، كل الجهوزية لاستتباب الأمن العراقي. وهذا دافع قوي بأنه الاحتلال الأمريكي ليس لديه الآن أي حجة بالبقاء باعتبار أن اليوم القوات الأمنية قادرة على استتباب الأمن، قائدة على خوض تجربة أمنية. اليوم الأمن الانتخابي في كل أوجته دليل قاطع على أن القوات الأمنية والقوات العسكرية قادرة على طرد الاحتلال في أي لحظة، لأنه خلاص ما عاد أكو داعي لوجوده ووجود قواعد داخل العراق.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ عباس الجبوري رئيس مركز رافت للدراسات، كنت معنا من العراق. أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله.
أهلا بكم. إذن المستمعين الكرام، توقفنا وقد استمعتم إلى صوت الأستاذ عباس الجبوري ضيف لقائنا الذي كان معنا وتحدث عن الأجواء الإيجابية والتفاعل الكبير من قبل الشارع العراقي الذي قد أقبل على هذه الانتخابات بالتزامه بالصمت الانتخابي تماما والنسبة العالية في الاقتراع الخاص التي هي تعطي مؤشرا إيجابيا لإقامة انتخابات ناجحة وموفقة في هذا البلد. من الأمور المهمة التي أشار إليها الأستاذ عباس الجبوري مسألة رفض التطبيع، والالتزام بالإرشادات التي جاءت من قبل المرجعية الدينية في العراق لنجاح هذه العملية. وبطبيعة الحال العراق يلعب دورا مهما في المنطقة، البلد الغني بالنفط والغاز والثروات الكثيرة، الذي سيكون من المؤكد إن كان ناجحا وموفقا في إقامة هذا العرس الانتخابي الديمقراطي سيستعيد دوره البناء ودوره في المنطقة ما بين الدول التي نحن نعيش فيها. وخروج القوات الأجنبية من العراق هو المطلب العام الذي قد تم التصويت عليه من قبل البرلمان السابق، ومن المؤكد أنه سيتم متابعته أيضا في ظل البرلمان الجديد الذي سيأتي. وهذه النقطة تؤثر على رأي الناخب العراقي الذي سيتجه إلى من يساعد البلد ويساند هذه المحاور وهذه السياسة داخل العراق. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم لإذاعة طهران. حتى لقاء قادم، في أمان الله.
أتينا يا شرف الكرار، في يدنا راية عباس وأبي الأحرار.
من ألق الطف أتينا يا شرف الكرار، في يدنا راية عباس وأبي الأحرار.
عاهدناك يا حورا لا لن تصبحي حيرا، جينا من فرات العهد الجاري بالإبا والثار. رايات الفدا صفت والأرواح قد رفت، في أجسادنا جدران تحمي زينب الأبرار. رسل الهيهات ورفض الذل ورفض العار. فداك يا صايب للحق من شريانها الشاهد، مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد.
فداك يا صايب للحق من شريانها الشاهد،
مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد.
زينب
يا رجفة رعب في الأعداء،
زينب
يا هزة أوصال الطلقاء،
زينب
يا آخر عرق ينبض في صبر الأحياء،
زينب
يا فاضحة الإرهابيين،
زينب
يا مقبرة التكفيرين،
زينب
سلمك إنا لأمان الغيرة والدين.
رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق، طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق.
رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق، طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق.
إنا حصن ابوك زينب يا عزما بنا يلهب من عندي يمين الساق جددنا لك الميثاق لا نخشى أعادينا لو نفنا تمنينا لو تزرى إلى الزوار في ممشاهم الأحداق ورضاك الحلم وهيبتك أفق الآفاق. تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي.
تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي
بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي. لا تنظر خلفك يا ابن الدار واضرب بيقينك في الأشرار كن درعا لأمانة حيدرة في الأخطار بدماك طواغيت الإرهاب من شطروا هامة داح الباب لتظل الحوراء لبرهان الغيرة باب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وكل المرحب بحضراتكم ضمن لقاء آخر يجمعنا بكم بين ربوع الإنتاج الإيراني وسبل الرقي به عبر تبني محور التنمية. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة.
أيها الأخوة والأخوات، يدور موضع حلقتنا لهذا الأسبوع حول أهمية التآزر الاقتصادي بين بلدان منطقة جنوب غرب آسيا كعامل مهم من عوامل التنمية التي تسهم بدورها في الرقي بالإنتاج كما ونوعا. وكما نعلم فإن تمتع أفراد مجتمع ما بالرفاهية والرخاء له علاقة مباشرة بالحركة والقدرات الاقتصادية للبلد، وقد كانت هذه العلاقة سائدة دوما طيلة تاريخ حياة البشرية، ولكن ومع انتشار العلم والتكنولوجيا في مجال الاقتصاد فإن الأنشطة الاقتصادية تعرضت لتغيرات أساسية وجذرية من حيث أسلوب الإنتاج وتنوع المنتجات.
وقد كانت معطيات هذه النشاطات الإنتاج الغزير الذي لم يكن اقتصاديا للبلد وحسب، بل لجميع قطاعاته، ولم يكن مقتصرا على سوق البيع المحدودة، بل كان من شأنه أن يجعل عملية الإنتاج مربحة. وكلما عمل مديرو المؤسسات الاقتصادية ووضعوا السياسات والمسؤولون الحكوميون في البلدان المختلفة بشكل أكثر نجاحاً في الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج والحركة في نطاق العلم والتكنولوجيا، فإن المزيد من النمو والتنمية الاقتصادية سوف يكون من نصيب المجتمع.
ومن الناحية التاريخية أعزائي المستمعين، فإن بداية هذا النمو والتطور في مجال الاقتصاد يجب اعتبارها حدوث الثورة الصناعية في أوروبا. وحتى 250 سنة مضت لم تكن بلدان العالم تختلف اختلافا كبيرا من ناحية النمو الاقتصادي، ولكن ومع حدوث الثورة الصناعية في أوروبا بدأ التغير والتطور في القطاعات الاقتصادية لبلدان العالم، فقد بدأ إنتاج البضائع والخدمات يتنامى بشكل يومي، بحيث إن منظمة التجارة العالمية أصبحت اليوم تتحدث عن رقم يفوق 19 ألف مليار دولار لتجارة البضائع على مستوى العالم.
ومن المسلم به أن إنتاج هذا الحجم من البضائع يستلزم التآزر والتعاون والتشارك بين البلدان، لأن أي بلد لا يمكنه أن يؤمن لوحده كل احتياجاته إلى مؤسسات الإنتاج، سواء من الأرض أم الاستثمارات أم الأيدي العاملة أم التكنولوجيا وغير ذلك. وفي نفس الوقت فإن سوق بيع المنتجات هو نفسه عامل مهم في خلق الدافع لدى المنتج في أنشطته الاقتصادية.
نعم أعزائي الكرام، والتبادل التجاري بين البلدان أو الصادرات والواردات يشير إلى نقاط قوة اقتصاد البلدان أو ضعفها، وكلما كانت الميزانية التجارية للبلدان إيجابية فإن البلد سيتمتع باقتصاد أكثر قوة، وكلما كانت هذه الميزانية سلبية فإن هذا يدل على أن البلد يستورد الكثير من البضائع، وهو ما يعني خروج العملة الصعبة والاستثمار من البلد، وحتى أسوأ المسؤولين الحكوميين المديرين لبلد ما لا يريدونهم أيضا أن يكونوا مستوردين وحسب من الناحية الاقتصادية.
واليوم مستمعينا الكرام، فإن الاقتصاد المقتدر يعني القوة السياسية والأمنية المنيعة، كما يعني القليل من المشاكل الاجتماعية والتمتع بمستوى أعلى من الرفاهية للمواطنين. وقد أدى تحقيق هذه الأهداف إلى أن يوفر الكثير من البلدان خلال السنين الأخيرة أرضيات نموها الاقتصادي وتكريسه من خلال إبرام أنواع العقود والاتفاقيات التجارية مع بعضها البعض.
نحن نتواصل مع حضراتكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تابعونا.
مستمعينا الكرام، يمكننا الإشارة على سبيل المثال إلى اتفاقيات التعاون الإقليمية، وقد بدأ بعد الحرب العالمية الثانية وفي خلال الأربعينات من القرن الماضي التعاون الإقليمي في مجال الاقتصاد بشكل تدريجي، وكانت نتيجة هذا الاتجاه إبرام اتفاقيات إقليمية صغيرة وكبيرة بين أكثر من 200 بلد.
وعلينا القول أعزائي الكرام فيما يتعلق بإيضاح الاتفاقيات الإقليمية إن عدداً من البلدان يلتئم شملها في هذا النوع من الاتفاقيات والعقود، علماً أنها تقع ضمن النطاق الجغرافي لمنطقة معينة، ومن المرجح أن تجمعها خلفيات مشتركة ثقافية ولغوية ودينية وتاريخية، وهي تريد أن تتعاون فيما بينها في المجالات المختلفة ومنها الاقتصادية عن طريق المنظمات الإقليمية.
نعم مستمعينا الكرام، والوجوه المشتركة الجغرافية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية تمكن البلدان الواقعة ضمن منطقة جغرافية معينة من أن تستغل بشكل أفضل إمكانياتها في ظل التعاون المشترك، وأن تسد النواقص الأخرى في المجالات المختلفة، وأن تعمد إلى إنتاج السلعة المقصودة عبر الاستثمار المشترك. واليوم لا نجد بلداً في العالم إلا وكان عضواً في منظمة إقليمية أو يفكر في التعاون مع البلدان المجاورة له لتشكيل منظمة إقليمية.
والهدف أعزائي الكرام في مجال الاقتصاد من الاتفاقيات الإقليمية الحد أو إزالة العقبات التجارية والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية، وهذا النوع من التعاون من شأنه أن يؤدي إلى تقليل نفقات الإنتاج على مستوى المنطقة وتوسيع التجارة وترشيد استهلاك الموارد الداخلية النادرة والتخصص في الانتاج الداخلي والحصول على الموارد من العملة الصعبة والتوزيع الأمثل للدخل وزيادة الكفاءة في الانتاج والتجارة وزيادة الاستثمارات الخارجية والاستفادة من المزايا النسبية للأعضاء. ونتيجة هذه الاتفاقيات تقليل النفقات للمستهلكين والمنتجين وكذلك توسيع التجارة بين البلدان الأعضاء.
أعزائنا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
نشكر لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة.
في أمان الله.
عمري قطيع بينما هو في انشغال أهل الدين لم يعد أن عمري بات نجما لأرى